بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و800. وكنا قد توقفنا عند الحديث عن النوع، عند حديث المصنف رحمه الله تعالى، عن النوع الأول والثاني من أنواع علوم القرآن التي ذكرها في هذا الكتاب المبارك، وهما المكي والمدني. المكي والمدني. وإن شاء الله تعالى سيكون الشرح عبارة عن شقين. الشق الأول أو الجزء الأول سنتعرض فيه للأنواع التي ذكرها الإمام البلقيني رحمه الله تعالى بالشرح والبيان أولا، قبل أن نشرع في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. لذلك سنبدأ بمقدمة عن هذا العلم أو عن هذا النوع الذي يذكره الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنثني بشرح كلام الشيخ جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة 23 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأربعين سنة ومكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام، كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكانت وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وعمره بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة. وقد أرسل إليه عليه الصلاة والسلام وهو ابن 40 سنة عليه الصلاة والسلام. فكانت مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وعشرون سنة، وهي مدة نزول القرآن، وهي مدة نزول القرآن. وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. لذلك اعتبرت الهجرة حدثا مهما يؤرخ العلماء بها نزول القرآن المجيد، وقسموه إلى قسمين: ما نزل قبل الهجرة وما نزل من ما نزل يعني من القرآن قبل الهجرة وما نزل من القرآن بعد الهجرة. وسمي الأول المكي وسمي الثاني المدني. والمكي والمدني من العلوم التي حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها وتعليمها واهتموا بها. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم حرص على تعلم أماكن أو زمان نزول القرآن الكريم. فعن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، يوم عرفة، وإنا والله بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم كانوا يهتمون بفكرة مكان النزول أو زمان النزول، بفكرة مكان النزول أو زمان النزول. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن تعبير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم بمكان النزول لا ينافي زمان النزول. يعني حديث عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية نزلت بعرفة، معناها أنه قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ معناها أنه بعد الهجرة. فالحديث عن المكان يتضمن ولا بد الزمان، الحديث عن المكان يتضمن ولا بد الزمان. وعن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه، عبد الله ده اللي هو مين؟ هو ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. إذن معرفة المكي والمدني من القرآن والقول في تفاصيله كان موجودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا موقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، لأنه من شاهد التنزيل. ولذلك العلماء يلجؤون إلى النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فإن حصل تعارض في الأقوال أو عدم وجود دليل صريح للقول بمكية سورة ما أو مدنيتها لجأوا إلى الاجتهاد، لجأوا إلى الاجتهاد. طيب، إذن ما هو المكي وما هو ما المكي وما المدني؟ تعريف المكي والمدني. العلماء استقر اصطلاح العلماء على تعريف المكي والمدني بجعل الضابط الزماني اللي هو الهجرة يعني الفارق بينهما، بجعل الضابط الزماني اللي هو الهجرة الفارق بينهما. ولذلك عرفوا القرآن المكي بأنه ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. طبعا في اصطلاحات أخرى، يعني في اصطلاحات أخرى في تعريف المكي والمدني، لكن هذا هو الاصطلاح الصحيح الذي استقر عليه العلماء. والاصطلاحات الأخرى فيها بعض إشكال سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في شرحنا لكلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. يبقى إذن الصحيح أن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. وطبعا مصطلح المكي والمدني هو لفظ يدل على الإيه؟ يدل على إيه المصطلح المكي والمدني ده؟ هو لفظ يدل على مصطلح المكي والمدني، أيوة، هو لفظ ظاهره يدل على المكان، هو لفظ ظاهره يدل على المكان، لكن المقصود به معرفة الزمان. انتبهوا لهذه النقطة. مصطلح المكي والمدني يصح أن يقال عنه لفظ ظاهره دال على المكان، مقصود به معرفة الزمان، مقصود به معرفة الايه؟ معرفة الزمان. ومن أوائل إن لم يكن أول من ضبط المكي والمدني بهذا الاصطلاح اللي هو ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة، الإمام يحيى ابن سلام البصري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 هجرية. الإمام يحيى ابن سلام البصري ده له كتاب تفسير ذكرته لكم قبل ذلك، صح؟ من حقق هذا التفسير؟ تفسير يحيى بن سلام البصري، قلت لكم أنه قد وجدت قطعة، أحسنت، وجدت قطعة من تفسير يحيى بن سلام البصري رحمه الله، حققته الدكتورة هند شلبي رحمه الله تعالى، توفي قريبا رحمه الله تعالى. وتفسير يحيى بن سلام ده له اختصار مهم اللي هو تفسير ابن أبي زمنين، وله اختصار آخر أيضا اللي هو تفسير هود ابن محكم الإباضي. يقول يحيى بن سلام رحمه الله تعالى: وحدثونا، طبعا يحيى بن سلام ده سنة 200، وهو من جملة إيه؟ يعني هل يعد من التابعين ولا يعد من أتباع التابعين؟ طيب، نترك لكم هذا السؤال لتجيبوا عنه، يعني نترك لكم، هل لقي يحيى ابن سلام رحمه الله، هو من العلماء طبعا، هو من جملة العلماء، لكن المقصود هل هو من التابعين ولا من أتباع التابعين؟ نترك لكم هذه الجواب. هل يحيى ابن سلام لقي أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان لقي أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو من التابعين، وإلا فهو من أتباع التابعين. طيب، يقول يحيى ابن سلام رحمه الله تعالى: وحدثونا أن السور لم تنزل كل سورة، أن السور لم تنزل كل سورة منها جملة إلا اليسير منها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان سمى السور. يعني هو يقول إن السور لم تنزل كلها مرة، إن السورة لم تنزل كلها مرة واحدة، لكن بعض السور نزلت مرة واحدة، زي سورة الأنعام، زي بعض السور القصار، ماشي، بعض سور القصار نزلت مرة واحدة، وسورة الأنعام ورد إن هي نزلت مرة واحدة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان سمى السور، فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به حتى تمت السور، وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني، وأن يجعل في بعض السور المدنية من المكي، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا بين كذا وكذا من السورة. وده ورد في حديث رواه الإمام أحمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان، وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآيات قال: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآية قال: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فهو يقول رحمه الله تعالى: وقد نزل المكي قبل المدني، وأن هذا التأليف الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف، ولكنه وضع هكذا، يعني هو لم ينزل على هذا التأليف، يعني لم يجعل القرآن المكي كله وراء بعضه وبعدين القرآن المدني كله وراء بعضه، ولكنه وضع هكذا، لم يجعل المكي من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور، ولم يجعل المدني من السور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف السور. وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة، وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية وهي بعدها في التأليف، زي مثلا الآية المشهورة اللي هي: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ومتاعا إلى الحول غير إخراج. وقد فسرنا هذه الوجوه في موضعها من التفسير. وإنما نزل بمكة، خلوا بالكم بقى، وإنما نزل بمكة، هو ده بقى التعريف، تعريف يحيى بن سلام رحمه الله، ده متوفى سنة 200، احنا الوقت بيننا وبينه 1200 سنة تقريبا، فده ده تعريفه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإنما نزل بمكة، وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه السلام المدينة فهو من المكي. وإنما نزل بمكة، وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني، فهو من المدني. فهو قد اعتبر رحمه الله تعالى ورضي عنه، اعتبر أيضا الضابط الزماني اللي هو الفرق بين المكي والإيه، الفرق بين المكي والمدني. عندك كده واضح يا إخوانا؟ طيب، ما فوائد معرفة المكي والمدني؟ من فوائد معرفة المكي والمدني الإعانة على فهم القرآن الكريم والترجيح بين الأقوال التفسيرية، ولذلك معرفة المكي والمدني من شروط المفتي، من شروط المفتي، وقد نص على ذلك أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه، قال رضي الله عنه وأرضاه: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم يفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. يعني كل واحد يلزم إيه؟ يلزم حده، ممكن يتكلم في العلم لكن لا يفتي إلا لما يكون عالم الحاجات دي. فنص الشافعي رضي الله عنه وأرضاه على أهمية المكي والمدني في فهم القرآن الكريم، بل في فهم العلم عموما. بل في فهم العلم عموما. وقال يحيى أيضا، هذا يحيى بن سلام رحمه الله، ولا يعرف القرآن، ولا يعرف القرآن إلا من عرف 12 خصلة: المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام والإضمار والعربية، والإضمار والعربية. فنص أيضا على أهمية معرفة المكي والمدني لمن يريد أن يفهم القرآن الكريم، لمن يريد أن يعرف، كما قال: ولا يعرف القرآن إلا من عرف 12 خصلة: المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام والإضمار والعربية. كويس كده. وقال أيضا، يبقى احنا ذكرنا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وقول الإمام يحيى ابن سلام. يبقى هذه الفائدة الأولى من معرفة المكي والمدني. الفائدة الثانية، وإحنا ذكرنا مثال قبل ذلك اللي هو في قول الله عز وجل: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي، وسيأتي إن شاء الله إن ده من المسائل التي ترتب عليها الترجيح بين المعاني باعتبار المكي والمدني. الفائدة الثانية، الاستفادة منه، الاستفادة منه في الأحكام الشرعية وتمييز الناسخ والمنسوخ، الاستفادة منه في الأحكام الشرعية وتمييز الناسخ والمنسوخ. قال أبو جعفر النحاس رحمه الله: وإنما يذكر ما نزل بمكة والمدينة لأن فيه أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ، لأن الآية إذا كانت مكية وكان فيها حكم، وكان في غيرها مما نزل بالمدينة حكم غير هذا الحكم، علم أن المدنية نسخت الإيه؟ علم أن المدنية نسخت المكية. ومن أمثلة ذلك ما ذكره سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: ألي من قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، إلى آخره. ويعني بغض النظر عن المثال، لكن الفكرة إن الصحابة كانوا فاهمين إن المكي ينسخ بالإيه؟ ينسخ بالمدني، وإن المدني ينسخ المكي. فهذه أيضا من فوائد معرفة، من فوائد معرفة المكي والمدني. من فوائد معرفة المكي والمدني أيضا الوقوف على المبهمات، الوقوف على المبهمات، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك حديثه عن المبهمات. ومن أمثلته قال محمد بن سيرين: كانوا يرون أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قال: والسورة مكية والآية مدنية. محمد بن سيرين يقول: والسورة مكية والآية مدنية. قال: وكانت الآية تنزل فيؤمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضعها بين آيتي كذا وكذا في سورة كذا، وإن هذه منهن. يبقى محمد بن سيرين كان متنبه لفكرة، لفكرة المكي والمدني، وإنه مع إن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم بالمدينة، إلا أن هذه الآية تدل عليه لأنها نزلت في المدينة. ده تخريج محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، ده تخريج محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، ويمكن الرجوع لهذه الآية في التفاسير. أيضا من فوائد معرفة المكي والمدني معرفة تاريخ الدعوة الإسلامية، والتبصر بالمراحل التاريخية التي حصلت زمان نزول القرآن الكريم، وحتى في أبحاث الآن في السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم. فده يلزمه إن هو يعرف المكي والإيه؟ المكي والمدني، زي مثلا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال ابن عباس: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به والعياذ بالله. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعلمه بالمكي والمدني وما حصل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يفسر هذه الآية على وجهها، ونحن نعرف برضك شيء من الإذاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن عرفنا المكي والمدني، تعريف المكي والمدني، ثم الفوائد المترتبة على معرفة المكي والمدني، ثم نتعرض لمسألة أخرى وهي مسألة الضوابط القياسية لمعرفة المكي والمدني. في ضوابط بيذكرها العلماء لمعرفة المكي والمدني، وهذه الضوابط هي ما يمكن أن نسميه الضوابط القياسية. طيب الضوابط القياسية ديت في مقابلة إيه؟ يعني إحنا لما نقول الضوابط القياسية، ما هو مقابل هذه الضوابط القياسية؟ أحسنت. لا أيوة أحسنتم. طيب كما ذكر الأخ الكريم والأخت الكريمة أحسنتم، الضوابط القياسية يقابلها الضوابط السماعية، يقابلها الضوابط السماعية أو الضوابط السماعية أو الضوابط النقلية أو الضوابط الإيه؟ النقلية، لكن لا يقابلها القطع يا أختنا الكريم، يقابلها النقل والسمع، لأن النقل والسمع واحد، ده تعبير واحد ماشي، يعني ده مصطلح واحد يعني. فاحنا عندنا الطرق لمعرفة المكي والمدني أحد طريقين، الطريق الأول النقل وهو الأصل، النقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الـ 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 الأمر الآخر ما فيما يقابل النقل اللي هو الإيه؟ القياس. وده كما قلت لكم إذا عجزنا عن النقل، يعني إن لم نستطع إن احنا ندرك المكي والمدني من خلال المنقول أو تعارض هذا المنقول، ففي الحالة في هذه الحالة ننتقل إلى الضوابط القياسية. لذلك الضوابط القياسية التي يذكرها العلماء في معرفة المكي والمدني أغلبية في الحكم على السور، أغلبية في الحكم على الإيه؟ السور. والفروق المذكورة فيها ليست جازمة، لكنها تمثل الخواص العامة للسور المكية والمدنية. فهمتم؟ الضوابط هذه الضوابط القياسية التي سنذكرها هي أغلبية في الحكم على السور، والفروق المذكورة فيها ليست جازمة، لكن هي تمثل الخواص العامة للسور المكية والمدنية. ومن الضوابط التي ذكرها العلماء وحتى بالمناسبة هو ده يعني هذا نص كثير من العلماء، الإمام ابن كثير رحمه الله يقول من القرآن مكي ومنه مدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، حتى ولو كان بمكة أو عرفة. وقد أجمعوا على سور أنها من المكي، بدية أقسام السور هو قد أجمعوا على سور أنها من المكي وأخر أنها من المدني، واختلفوا في أخر. إذن سور القرآن على كم قسم؟ ثلاثة، إما سور من المكي بإجماع أو من المدني بإجماع أو مختلف فيها، خلاص كده. والمختلف فيه ده ممكن نقسمه القسمين برضو، ممكن نقول سور مختلف فيها والراجح أنها مكية، وسور مختلف فيها والراجح أنها مدنية، يبقى ممكن نجعل القسمة ثلاثية، ممكن نجعل القسمة رباعية. واختلفوا في أخر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو ده المراد يعني ده الشاهد، وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر، في تقييدها عسر وإيه؟ ونظر. وهذا ما قدمناه من إن هذه الضوابط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى تمثل الخواص العامة للسور المكية والمدنية والفروق التي فيها ليست جازمة. ومن الضوابط التي ذكرها العلماء أن كل سورة فيها كلا فهي مكية، ويذكرون قول الشيخ عبد العزيز الديريني رحمه الله، وما نزلت كلا بيثرب فاعلما وما نزلت في القرآن في نصفه الأعلى، وما نزلت في القرآن في نصفه الأعلى. فكل سورة فيها كلا فهي مكية، وكل سورة فيها سجدة فهي مكية، إلا سورة الحج عند من يقول بمدنيتها ماشي. وكل سورة فيها حد زي ايه؟ الحدود. طبعا هي الاسئلة ديت علشان اكمل الشاي بس، وإلا فلما الشاي يخلص مش هنسألكم ان شاء الله. ايوه السور اللي هي فيها حد، زي حد السرقة، زي حد الزنا والعياذ بالله، زي حد القذف، زي سورة النور، زي سورة المائدة، زي القتل، سورة النساء، صح. فكل سورة فيها حد فهي مدنية، وكل سورة فيها أمر بالجهاد وبيان لأحكامه فهي مدنية، وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، إلا سورة إيه اللي ذكر فيها النفاق وهي مكية. أحسنت يا شيخ يوسف، إلا سورة العنكبوت. فهذه ضوابط يذكرها العلماء، وفي ضوابط كثيرة جدا كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، في ضبطها عسر أو في تقييدها عسر ونظر. لكن في خصائص للسور المكية وخصائص للسور المدنية. فمن خصائص السور المكية مثلا أن سور القرآن المكي تضمنت الأصول التي اتفقت عليها الرسل، لأن الخطاب فيها جاء لمن لا يقر بأصل الإيه؟ بأصل الرسالة، وأن سوره اعتنت بالدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة واليوم الآخر والوعد والوعيد وجدال المشركين بالبراهين العقلية. وأنتم عارفين قصة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والإيه؟ والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام وخلاص يعني توطنت قلوبهم ولالت أنفسهم، أنزل الله عز وجل الحلال والإيه؟ والحرام. وأيضا من خصائص القرآن المكي تقرير الشرائع زي القبلة والحج والصيام والجهاد وتحريم الربا ودعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم والكشف عن حقيقة النفاق وشرح صفات المنافقين وأحوالهم. وذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان أصلها معنى واحد، وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى، هو الدعاء إلى عبادة الله تعالى. أحدها تقرير الوحدانية لله الواحد الحق غير أنه يأتي على وجوه، كنفي الشريك بإطلاق أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة، من كونه مقربا إلى الله زلفى أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. الثاني تقرير النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إليهم جميعا صادق فيما جاء به من عند الله، إلا أنه وارد على وجوه أيضا، ده كلام الإمام الشاطبي، كإثبات كونه رسولا حقا ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر وما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم. والثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة، والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به، فرد بكل وجه يلزم الحجة ويبكت الخصم ويوضح الأمر. فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر، وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع ذلك الترغيب والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك. واضح؟ طيب، المسألة الأخيرة أن العلماء ألفوا كتبا في المكي والمدني من القرآن الكريم. طبعا في رسالتان مهمتان جدا لمن أراد تحرير السور المكية والمدنية، اللي هو الرسالة الأولى، رسالة المكي والمدني في القرآن للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، والرسالة الثانية المكي والمدني من السور والآيات للدكتور محمد الفالح. وظهر أن السور من حيث مكية السورة ومدنية السورة تنقسم إلى كم قسم يا سيدي؟ ثلاث أقسام: السور المكية باتفاق، والسور المدنية باتفاق، والسور المختلف فيها. تمام؟ في بقى مسألة مهمة اللي هي مسألة الآيات المستثناة. الآيات المستثناة، الأصل أن تكون السورة مكية كلها أو مدنية كلها، لكن وردت الروايات عن الصحابة والتابعين بوجود آيات مكية في سور مدنية وآيات مدنية في سور مكية. بس خلوا بالكم من هذا الضابط، وهو قليل، وهو إيه؟ قليل. إذا قال إمام جوزي رحمه الله: قد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. ومن أمثلة ما قيل بالاستثناء فيه قول مقاتل: سورة الأنفال مدنية كلها غير آية واحدة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. وعن عطاء بن يسار قال نزلت سورة النحل بمكة، كلها بمكة وهي مكية، إلا ثلاث آيات في آخرها نزلت في المدينة بعد أحد، حيث قتل حمزة ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون بذلك قالوا والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بها مثل لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط. طبعا مثل أنه يقطع أنفه ويقطع أذنه إلى آخره يعني. فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال الإمام الثعلبي رحمه الله سورة الشعراء مكية، إلا قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة فإنها مدنية. فهذا حاصل لبعض ما قيل بالاستثناء فيه، وإلا فكما قلت لكم الاستثناء وقوع الآيات المكية، أو وقوع الاستثناء قليل، أنه يوجد آيات مدنية في سور مكية وآيات مكية في سور مدنية هذا قليل. بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن وقوع الآيات المكية في السور المدنية لم أره إلا نادرا. وممن يعتني بذكر المستثنى الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، متوفى سنة 444، في كتابه البيان في عد آي القرآن، البيان في عد آي القرآن. وأيضا توسع الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ذكرها في كتابه الإتقان. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح المقصود من كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. طيب يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه النوع الأول والثاني المكي والمدني. قال هذان النوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخر الناسخ عن منسوخه. وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات، وكتب التفسير مشحونة في أوائل السور بذكر ذلك وكذلك المصاحف. طبعا بدأ رحمه الله تعالى ببيان فائدة الإيه؟ ببيان فائدة المكي والمدني، فذكر أن من فوائد المكي والمدني معرفة الناسخ والمنسوخ، كما نقلنا عن أبي جعفر النحاس، وقال أيضا مكي بن أبي طالب ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني، فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والإيه والمنسوخ. طيب وذكرنا بعض فوائده، ذكرنا من فوائده معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة الترجيح بين الأقوال، ومن أمثلته قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيره وأبقى. فقد ذكر بعض المفسرين أن سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء، فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيرا، فأبى اليهودي إلا برهن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، فرهنه درعه فنزلت الآية. يقول ابن عطية رحمه الله وهذا معترض أن يكون سببا، لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات ودرعه مرهون بهذه القصة التي ذكرت، وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها، وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السابقة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم، إذ ذلك منصرم عنهم صائر بهم إلى خزي. فالمقصود يعني أن الإمام ابن عطية رحمه الله رجح بين الأقوال المختلفة في التفسير بدلالة المكة والإيه؟ بدلالة المكة والمدن. طيب قال رحمه الله وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات، كنزول القرآن للضحاك بن مزاحم الهلالي المتوفى سنة 104، ونزول القرآن لعكرمة لعكرمة أبي عبد الله القرشي البربري المتوفى سنة 105، وفضائل القرآن لأبي عبد الله محمد ابن أيوب ابن الدريس المتوفى سنة 294، وهذا الكتاب مطبوع، كتاب المكي والمدني للإمام مكي بن أبي طالب القيسي، وغير هذه الكتب التي ألفت في المكي والمدني. قال رحمه الله: وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات، وكتب التفسير مشحونة في أوائل السور بذكر ذلك، وكذلك المصاحف. وكذلك المصاحف، طبعا كتب التفسير مشهورة والمصاحف، وده مما يبرز أهمية دراسة المصاحف المخطوطة، ومن جوانب دراستها معرفة المكي والمدني من السور. وقد أشرت لكم قبل ذلك إلى كتاب الشيخ غانم قدوري الحمد اللي هو علوم القرآن بين المصادر والمصاحف، وهذا الجانب مما لم يدرسه حفظه الله تعالى، لكن ده يمكن أن يدرس، أن يدرس المكي والمدني من خلال المصاحف المخطوطة، من خلال المصاحف الايه؟ من خلال المصاحف المخطوطة. قال رحمه الله تعالى: واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك، اختلف الناس في الاصطلاح في ذلك. والمشهور طيب والمشهور واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك والمشهور أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بمكة أو بالمدينة أو في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت لكم هذا هو الاصطلاح الصحيح. ليه هو الاصطلاح الصحيح؟ أولا لأنه اصطلاح ضابط حاضر مضطرد لا يختلف، هذا الاصطلاح ضابط حاصر مضطرد لا يختلف. وأيضا هذا الاصطلاح هو المفهوم بالاستقراء من الروايات التي تعدد المكي والمدني، والمصطلحات الأخرى لا تسلم من الاعتراض، إما لعدم الشمول والحصر، لأن لو إحنا قلنا إن القرآن ما نزل بمكة ده اصطلاح، القرآن المكي ما نزل بمكة والقرآن المدني ما نزل بالمدينة هذا اصطلاح، هذا الاصطلاح لا يسلم من الاعتراض. ليه؟ لأنه اصطلاح لا يشمل ولا يحصر لعدم الشمول والحصر، فإن من الآيات ما لم ينزل بمكة ولا بالمدينة ولا الضواحي. ماشي؟ لو إحنا قلنا إن القرآن المكي هو ما فيه يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس مكي، ويا أيها الذين آمنوا مدني، هذا كم من آيات ليس فيها خطاب لأحد، صح؟ كم من آيات ليس فيها خطاب لأحد. لذلك الاصطلاح الضابط الحاصر المضطرد هو أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. واضح كده يا أخوانا؟ قال: والمشهور أن ما نزل، واضح واضح يا إخوة أخوات طبعا، والمشهور أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بمكة أو بالمدينة أو في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من جعل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. ومنهم من جعل المكي ما نزل بإيه؟ بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، والأول الذي عليه الجمهور. وقد أجمعوا على أن المائدة مدنية وفيها ما نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات. وقد أجمعوا على أن المائدة مدنية وفيها ما نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات. طيب، هو الذي يريد أن يقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه بعدما رجح قول الجمهور، يقول: أجمعوا على أن المدينة مدنية، وإيه؟ على أن المائدة مدنية، ماشي؟ وهذه السورة كما قال، ونقل هذا الإجماع الإمام ابن عطية رحمه الله، قال هذه السورة مدنية بإجماع، ونقله غيره، نقله القرطبي عن ابن عطية طبعا، لأن القرطبي أخذ كتاب ابن عطية، القرطبي اعتمد على كتابين أساسين في تفسيره، تفسير القرطبي اللي عايز يفهم تفسير القرطبي فهو تفسير القرطبي يعتمد على كتابين رئيسين. الكتاب الأول تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله المحرر الوجيز، والكتاب الثاني، الكتاب الثاني ما هو؟ أحكام القرآن للإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، واعتمد على بعض الكتب الأخرى والمصادر، لكن اعتمد على هذين الكتابين اعتمادا وثيقا، على كتابين، كتاب المحرر الوجيز للإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني كتاب أحكام القرآن لمن؟ لابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقد أجمعوا على أن المائدة مدنية، وفيها ما نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات، وهو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، على ما في الصحيح عن عمر رضي الله عنه. فقوي بذلك أن كل ما نزل بعد الهجرة مدني، سواء نزل بالمدينة فقوي بذلك أن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في السفر أو في مكة، وإنما يوسم بالمكي ما نزل قبل الإيه؟ قبل الهجرة. هذا دليل يذكره الإمام البلقيني رحمه الله على ترجيح القول المشهور الذي ذكره، إن هو بيقول إن سورة المائدة سورة مدنية بإجماع العلماء، مع إن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم نزل فين؟ نزل في عرفة، نزل في عرفة. فدل ذلك على أن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في السفر أو في مكة، لكن القرآن المكي يكون القرآن المكي إذن ما نزل قبل الهجرة. وقيل المدني 25 سورة، طبعا هذا مختلف فيه، لكن يعني هو ذكر في الحاشية يمكن أن ترجعوا إليه. قال: وقيل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال والحجرات والحديد إلى تمام 10 سور بعدها، آخرهن التحريم والقيمة، القيمة والزلزلة والنصر. القيمة اللي هي إيه؟ القيمة اللي هي ايه؟ ايوه، القيمة اللي هي سورة البينة، اللي هي سورة البينة. طيب: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، والزلزلة والنصر، ومن عد هذا لم يذكر سورة الفتح. وسورة الفتح مدنية بإجماع، سورة الفتح مدنية بإجماع، وقد حكى هذا الإجماع الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، والإمام القرطبي في كتابه في تفسيره، وقال: سورة الفتح مدنية بإجماع، ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. وأيضا هذا رجحه الشيخ، وهذا ذكره أيضا الدكتور محمد الفالح في كتابه مكة والمدينة. واضح؟ ما خلاص، طالما نزلت بعد الهجرة تبقى مدنية، صح ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وهي نازلة في السفر في عمرة الحديبية، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكأن من عد ذلك مشى على أن المدني ما نزل فين؟ في المدينة. يبقى هذا ليس هو من عد، يعني من لم يذكر سورة الفتح كأنه مشى على اصطلاح، على أي اصطلاح؟ على اصطلاح إن المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة، وهو على هذا سيثبت الواسطة، سيثبت الواسطة اللي هي بقى أي مكان، الجحفة، مش عارف عرفة إلى آخره، اللي هي لا مكة ولا المدينة. واضح يا أخوانا؟ قال: وفي سورة الفتح أمثلة لأنواع، أنها ليلية سفرية، أنها ليلية سفرية. ففي الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ليلا، فسأله عمر عن شيء، فلم يجبه. قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام القوم، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: قد أنزلت علي الليلة سورة الحديث، وقد كتبت في المصاحف مدنية. وده اللي ينبهنا لما ذكرته لكم، اللي هي أهمية المصاحف المخطوطة في معرفة علوم القرآن. ماشي؟ طيب. قال رحمه الله: وقد اختلف في سورة الفاتحة، وقد كتبت في المصاحف المدنية. قال رحمه الله: وقد اختلف في سورة الفاتحة، فقيل مكية، وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. هذا الخلاف مذكور عند العلماء، ان في ناس بيقولوا ان سورة الفاتحة مكية، وفي ناس قالوا انها مدنية، وفي ناس قالوا انها نزلت مرتين. والصحيح ان سورة الفاتحة مكية، وذلك امور. الامر الاول تضافر الأدلة الصحيحة على هذا القول، فمنها قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه الآية من سورة الايه؟ ها؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الناس نايمة ولا ايه؟ الحجر، من سورة الحجر. وهذه الآية من سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بإجماع. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بسورة الفاتحة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبع المثاني بسورة الفاتحة، فيلزم أن تكون سورة الفاتحة نزلت فين؟ في مكة. الأمر الثاني أن فرض الصلاة كان بمكة، أن فرض الصلاة كان بمكة، والصلاة لا تصح بغيرها. وذلك شيخ الإسلام يقول أنه لم يعلم صلاة قط بغير سورة الفاتحة. ولذلك ذهب بعض العلماء أن الفاتحة أول ما نزل من القرآن، وهذا غلط، لكن بعض العلماء ضعيف يعني، لكن بعض العلماء ذهب إلى ذلك. زي سورة الفاتحة نزلت بمكة، بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: نزلت بمكة بلا ريب. وقول من قال الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب رحمه الله. وهذا كما قلت لكم رجحه جمع من المحققين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كالإمام بيضاوي رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية، والإمام ابن كثير، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيرهم. قال رحمه الله: وفي بعض ما ذكر اختلاف أيضا، بعض ما ذكره يعني هو اختلاف أيضا. ففي البقرة قيل إنها مدنية إلا خمس آيات منها. طبعا سورة البقرة مدنية بلا خلاف، سورة البقرة مدنية بلا خلاف، وهذا نص عليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن هو ذكر بعض الآيات المختلف فيها، كقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. من ذكر إن هذه الآية مكية الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله، المتوفى سنة 209، قال: وهذا قبل أن يؤمر بالهجرة والقتال، فكل أمر نهى عنه عن مجاهدة الكفار فهو قبل أن يؤمر بالقتال، وهو مكة. لكن اعترض عليه الإمام ابن عطية رحمه الله، فقال: وحكمه بأن هذه الآية مكية ضعيف، لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة. وسبب هذا التضعيف أولا أن سياق الآية في أهل الكتاب وهم بالمدينة. الأمر الثاني أن ما ورد في الأسباب التي حكاها أهل التفسير يؤيد أنها نزلت بالمدينة. الأمر الثالث أنه ليس ثمة نسخ كما توهمه الإمام أبو عبيدة رحمه الله، لأن كل من الآيتين يتحدث عن فترة مختلفة. وذلك الإمام الجوزي رحمه الله يقول: واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف فيه أن يقال إن هذه الآية ليست بمنسوخة، لأنه لم يأمر بالعفو مطلقا، وإنما أمر به إلى غاية، قال: حتى يأتي الله بأمره، وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفا لما قبلها، وما هذا سبيله لا يكون أحدهما ناسخا للآخر، بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته والآخر محتاجا إلى حكم آخر، وقد ذهب إلى ما قلته جماعة من فقهاء المفسرين وهو الصحيح. فالحاصل إن هذه الآية، إن هذه الآية ليست إيه؟ ليست مكية كما ذكره الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والثانية ليس عليك هداهم، فإنها نزلت بمكة، فإنها نزلت بمكة. وقد نقل هذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، وقال عنه الدكتور عبد الرزاق حسين: لم أقف على مستند يستند إليه القول بمكية هذه الآية، اللهم إلا ما يستشف من الآية من معنى المرحلة المكية، ليس عليك هداهم ولكن الله، تسلية يعني، وهو أمر ينقضه بعض أسباب النزول التي ذكرت للآية. فالذي يظهر الله أعلم ضعف القول بمكية هذه الآية، لأن الموهوم لا يعارض المحقق. الثالثة قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت بمنى، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها نيفا 80 يوما، وقيل 9 أيام، وهي آخر آية نزلت في قول ابن عباس. القول بأن هذه الآية مكية قول الماوردي رحمه الله في تفسيره، ويجاب عنه بأمور. الأول أن هذا على الاصطلاح القائل بأن ما نزل بمكة مكي، وهو ضعيف كما تقدم، ولذلك يقول إمام بقاعي: وقيل هذه الآية ليست مدنية، نزلت يوم النحر في حجة الوداع، وهو قول من لم يتحقق الفرق الذي تقدم بين المكة والمدنة. ماشي. وقال الزركشي: ونزولها هناك يعني منى لا يخرجها عن المدني بالاصطلاح الثاني، إنما نزل بعد الهجرة مدني، سواء كان بالمدينة أو بغيرها أو بغيرها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية آخر شيء نزل من القرآن، آخر شيء نزل من القرآن، وطبيعي أن آخر شيء نزل من القرآن مش هيكون إيه؟ مش هيكون في مكة. واضح؟ وإذا قال رحمه الله: وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها نيفا 80 يوما، وقيل 9 أيام، وهي آخر آية نزلت في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، معايا يا أخوانا ولا مش معايا؟ الرابعة والخامسة: آمن الرسول إلى آخرها، نزلتا يوم فتح مكة. الرابعة والخامسة: آمن الرسول بما أنزل إليه، عن الآيتين، آمن الرسول بما أنزل إليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نزلتا يوم فتح مكة. وهذا الاستثناء على الاصطلاح الثاني اللي هو إيه؟ الاصطلاح الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الضابط المكاني، الضابط المكاني، ماشي؟ وعلى الاصطلاح الأول اللي هو الضابط هون الزماني، لا يستثنى إلا الآيتان الأوليان، ماشي؟ طبعا هذه الآيات ذكرها السيوطي رحمه الله في الإتقان، وقال: لم أقف لها على دليل. وخلاص، طبعا السيوطي لم يقف لها على دليل فقد أراحنا رحمه الله تعالى. طبعا خلوا بالكم يا أخوان، من الأمور المهمة جدا التي يعني ندركها، إنه أحيانا السلف بيعب، أو خلينا ناخد دي في الآخر. قال: وأما النساء فقيل هي مكية، خلينا ناخد التنبيه في الآخر اللي هو مسألة التعبير بالزمان والمكان. طيب، قال: وأما النساء فقيل هي مكية، وقال الجمهور مدنية، إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح، عام الفتح، وفي شأن عثمان ابن طلحة، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا الاستثناء على الاصطلاح الثاني، وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. سورة النساء قيل مكية، وقال الجمهور إيه؟ وقال الجمهور مدنية، بل نقل غير واحد على مدني الإجماع على مدنية سورة النساء، واستدلوا على ذلك بما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ينتقد يعني هذا الحديث الذي ذكره الإمام النحاس، والإمام النحاس قال بمكية هذه السورة، أبو جعفر النحاس توفى سنة 338. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة اللي هي: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لكنها حجة واهية، فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني، معدود من الإيه؟ من المدني. وطبعا لا يخفاكم أنه لا عبرة بقول من زعم أن صدر هذه السورة مكي، لأنه خطاب للناس، لأن الضوابط كما قلنا إيه؟ يا أيها الناس، في لأن الضوابط كما قلنا أغلبية لا كلية، أغلبية لا كلية. قال: وقال الجمهور مدنية، إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في شأن عثمان بن طلحة، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها، أنه بنى بها، يعني دخل بها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ومنهم من استثنى قوله تعالى: ومنهم من استثنى قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، فإنها نزلت في سؤال جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمكة. يبقى هذه الآية أيضا من الآيات التي قيل إنها مستثناة من سورة الإيه؟ من سورة النساء. هذه من الآيات التي قيل إن هي مستثناة من سورة النساء. طبعا هذه الآية أنا لم أقف بعد بحث، يعني لم أقف على قائل بمكية هذه الآية، ولا أنها نزلت بمكة فيما بحثته يعني. والقصة التي يشير إليها رواها الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي، كان له ابنة عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت مالا عن أبيها، فكان جابر يرغب عن نكاحها، يعني يرغب عن نكاحها، لا يريد أن يتزوجها يعني، ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بإيه؟ بمالها، يعني هو له عاوز يتزوجها ولا هو راضي جوازها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جوار أيضا مثل ذلك، فجعل جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، فأنزل الله عز وجل فيهن هذا، فأنزل الله تعالى فيهن هذا: ويستفتونك في النساء، إلى آخر الآية التي هي في سورة النساء. قال رحمه الله: وقد قيل إن المائدة مدنية، وقد قيل إن المائدة مدنية إلا الآية النازلة بعرفات، وهذا على الاصطلاح الثاني أيضا. وقد قيل إن يبقى هو بدأ يتحدث عن سورة إيه؟ عن سورة المائدة. فقال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن المائدة مدنية إلا الآية النازلة بعرفات، وهذا أيضا على الاصطلاح الثاني. والبقاعي نقل الإجماع على إن سورة المائدة مدنية، وإن حتى الآية ديت إيه؟ مدنية، لأن العبرة في المدني بالنزول بعد الهجرة، لكن هو بيذكر إن ده على الاصطلاح الثاني اللي هو الضابط الإيه؟ المكان. الحديث عن سورة الأنعام ليس في النسخة التي اعتمدها الأستاذ نبيه صابري، وإن أشار يعني حفظه الله إلى إن في نسخة تانية، أن المصنف تكلم على سورة الأنعام وروي أنها مكية، إن سورة الأنعام كلها مكية يعني، وشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتحميد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فاكتبوها في ليلتهم، وقيل إلا آيات نزلت بالمدينة هي قوله وما قدر الله حق قدره إلى آخر 3 آيات، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا إلى قوله لعلكم تتقون، فهذه 6 آيات مدنيات، هكذا ذكر في بعض نسخ الكتاب، وذكره أيضا السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، وقد ثبت هذا عن جماعة من أهل التفسير وحكموا بمدنية هذه الآيات، لكن لعل الصحيح والله أعلم كون هذه الآيات مكية، لكنها تدل بعمومها على حوادث حصلت فين؟ حصلت في المدينة. ويمكن أن ترجعوا إلى كتاب الدكتور عبد الرزاق حسين، فإنه بحث هذا، وبحث أيضا القول في آيات الوصايا العشر اللي هي قل تعالوا إلى آخر الآيات العشر، فإن بعض العلماء قد بحث في مدنيتها أيضا. قال رحمه الله تعالى، زهقتم ولا نبطل إليه؟ واستثنى من الأنفال آيتان، إحداهما قوله تعالى يسألونك عن الأنفال نزلت ببدر، والثانية يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وإيه يعني ومن اتبعك من المؤمنين، لا يعني ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أيوه أحسنتم، يعني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فالله حسبه، فالله حسبهم أيضا، نعم أحسنتم، أحسنت يا أختنا الكريم. قال والثانية يا أيها النبي حسبك الله نزلت بمكة، وهذا على الاصطلاح الثاني، وهذا على الاصطلاح الثاني. طبعا نزول سورة الأنفال في بدر مشهور جدا، مشهور جدا، وحكى الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى أن هذه السورة مدنية كلها، كذا قال أكثر الناس، وحكاه ابن الجوزة أيضا إلا الآيات المستثناة، وذهب جماعة إلى مكية قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله، ذهب بعض العلماء إلى مكية هذه الآية استنادا إلى ما ورد في سبب نزولها بسبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والصحيح أنها مدنية، والصحيح أنها مدنية، وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر الخطاب وكمل به 40، وفي هذا نظر، وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة والله أعلم. والمعنى الصواب للآية كما ذكرناه، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيكم، ومن ظن أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة، ويمكن أن تنظر هذه الوجوه في اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا في منهج السنة له في اقتضاء الصراط المستقيم في الجزء الثاني صفحة 366، وفي منهج السنة في الجزء السابع صفحة 201. طيب، قال رحمه الله تعالى وأما الرعد فقيل مكية إلا آيتان، إحداهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. طبعا سورة الرعد الحقيقة أنه سورة الرعد حكى الإمام الزركشي رحمه الله أن سورة الرعد سورة مدنية غير هذه الآية فإنها مكية. والحقيقة هذا هو الموافق للنظر. حكاية الزركشي رحمه الله هي الموافقة للنظر، إنما حكاية كونها مدنية فلا أراه صحيحا، فلا أراه صحيحا. ويؤيد كون هذه مكية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال: هم المشركون قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وسعت لنا أودية مكة وسيرت جبالها فاحترثناها وأحييت من مات منا أو قطع به الأرض أو كلم به الموتى. فقال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وروي هذا المعنى عن مجاهد وغيره، عن مجاهد وغيره. وأنا لا أدري من أي جهة حكى الإمام البلقيني رحمه الله وتابعه السيوطي في التحبير كون هذه الآية مدنية في سورة مكية، فلو عكس الأمر لكان له حظ من النظر. يعني لو قال إن سورة الرعد مدنية والآية دي مكية كان له حظ من النظر، لكن عكسها إن يقول إن السورة مكية والآية دي مدنية، هذا لا أدري من أين يعني جاء به. وحكى الإمام ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز عن قتادة أن سورة الرعد مدنية غير هذه الآية، وكما قلت لكم هذا هو الموافق لليه، هذا هو الموافق للنظر بادي الرأي، والله تعالى أعلم. والثانية قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. عفوا، والثانية قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. فإنهما نزلتا بالمدينة، وهذا أيضا كسابقه، فإن الطبري رحمه الله تعالى حكى أن هذا قول مشركي قريش، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لكن بعض أهل التفسير ذكر نزولها في عبد الله بن سلام ورجحه جماعة، واعترض عليه جماعة بكون الآية مكية، ومنهم سعيد بن جبير. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله: وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تكون الآية مدنية، والجمهور على أنها مكية. وأيضا قال الإمام ابن كثير: وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم اليهود والنصارى، قال هم اليهود والنصارى. وقيل مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، تصيبهم بما صنعوا قارعة. وهذه الآية مكية على الصحيح، وهذه الآية مكية على الصحيح. وحكى ابن عطية عن النقاش أن السورة مكية غير هذه الآية فإنها مدنية، غير هذه الآية فإنها مدنية. طبعا يعني أنتم ترون أيها الكرام أن الاجتهاد وقع كثير من العلماء، وقع كثيرا من العلماء في مكية بعض الآيات أو مدنيتها، وده دل على الاجتهاد يدخل في معرفة المكي والمدني، وإن كان الأصل فيه الإيه، وإن كان الأصل فيه النقل. ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وأما الحج هو السورة ماشية معاك صح؟ طيب. قال: وأما الحج فقيل مكية إلا ثلاث آيات، من قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله: صلاة الحميد. وقيل مدنية إلا أربع آيات، من قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول، إلى قوله: عقيم. وقيل كلها مكية. طبعا خلوا بالكم يا أخوانا، سورة الحج سورة الموافق النظر ايه؟ لا، هو الامام البلقيني رحمه الله تعالى يقول: اما الرعد فقيل مكية الا ايتان، إحداهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، فهو الذي يظهر أن سورة الرعد الذي ذكره الزركشي أن سورة الرعد مدنية، إلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فإنها مكية، وده الموافق للنظر، هذا هو الموافق للنظر، أن سورة الرعد يعني لو إحنا نظرنا نظرا مجردا ماشي، إنما حكاية أن سورة الرعد مدنية إلا هذه الآية فده الحقيقة غريب. هذا هو ما أذكره، هذا هو ما أذكره، يعني هم لو عكسوا فممكن يعني يكون يعني له حظ، يعني ممكن يكون له حظ، وده محكي بالفعل، يعني محكي بالفعل إن سورة الرعد مدنية إلا السورة إلا الآية دي فإنها مكية، ده حكاه الإمام ابن عطية رحمه الله حكاه عن قتادة، هذا هو ما قصدته. واضح يا اخوانا؟ واضح يا دكتور عبد الحميد انت والدكتور عبد الرحمن؟ يا سيدي يا عم الشيخ عبد الله، هو الامام ابن القيم رحمه الله بيقول ان سورة الرعد مكية الا ايتين الا ايتان منها قوله تعالى ولو ان قرآنا سيرت به الجبال. الامام الزركشي حكى العكس، قال ان سورة الرعد مدنية، يعني عكس اللي حكاه البلقين، قال ان سورة الرعد مدنية الا الآية دي ولو ان قرآن سيرت به الجبال، وده الموافق للنظر، يعني ده الموافق للنظر. لكن حكاية الامام البلقيني رحمه الله او قول البلقيني وما نقله عنه السيوطي في التحبير ده الغريب، يعني ده غريب. واضح؟ فهمت يا عم الشيخ عبد الله؟ قال وأما الحج فقيل مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله صراط الحميد. أي والله هذان خصمان إلى قوله صراط الحميد. وقيل مدنية إلا أربع آيات من قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله عقيم، وقيل كلها مكية. طبعا نسب القول باستثناء هذه الآيات اللي هي هذان خصمان اختصموا في ربهم لمجاهد ولغيره أيضا، باستثناء الآيات الأربع الأولى، وقيل باستثناء الست. والصحيح أن هذه الآيات مدنية لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة. وقال قيس وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم وهم الذين تبارزوا يوم بدر، وبدر كانت إيه؟ بعد الهجرة، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. فلذلك الصحيح أن هذه الآية إيه؟ أن هذه الآية مدنية. وقيل مدنية اللي هي إيه؟ وأما الحج فقيل مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى هذان خصمان إلى قوله صراط الحميد. وقيل مدنية اللي هي إيه؟ لا، اللي هي السورة سورة الحج، وقيل مدنية اللي هي سورة الحج وهو الصحيح، إلا أربع آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله عقيم. وروي القول باستثناء هذه الآيات من مدنية السورة عن قتادة والضحاك وغيرهما، ولا دليل لهم إلا قصة الغرانيق، إلا قصة الإيه؟ الغرانيق. والصحيح والله أعلم كون هذه الآيات مكية، كون هذه الآيات مكية، وقيل كلها مكية. وقيل كلها مدني، وقيل إنها من عجيب القرآن فيها مكي ومدني وحضري وسفري وحربي وسلمي وليلي ونهاري، لا وأيضا اللي هي وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يذكرون أيضا قصة الغرانيق في هذه السورة، وليلي ونهاري وناسخ ومنسوخ. تمام. قال ابن عطية وقال الجمهور مختلطة، فيها مكي ومدني، وهذا هو الأصح والله أعلم لأن الآيات تقتضي ذلك. والذي قال إن هي من أعاجيب القرآن هبة الله ابن سلامة رحمه الله، قال وهي من أعاجيب سور القرآن لأن فيها مكيا ومدنيا وحضريا وسفريا وحربيا وسلميا وليليا ونهاريا وناسخا ومنسوخا.
ماشي. وهذه سورة عظيمة، سورة الحج طبعا من السور العظيمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: واختلف في سورة الرحمن، فالمشهور مكية، فالمشهور إيه؟ مكية، وقيل مدنية. فالمشهور مكية وقيل مدنية. سورة الرحمن ذهب جمهور العلماء إلى مكية سورة الرحمن، وهو منسوب لابن عباس وعائشة والحسن وعكرمة وغيرهم، وذهب غيرهم كابن مسعود إلى مدنيتها. ولعل الأشبه بالصواب أن تكون السورة مكية، لأمور: أنه ثبت عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة القول بأن السورة نزلت بمكة، وثبتت بعض الأحاديث بذلك أيضا. أيضا ظهور خصائص القرآن المكي فيها بجلاء، واضح يعني سورة الرحمن. وأيضا أن جابر ابن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكم تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وقصة الجن كانت بمكة، وقصة الجن كانت بمكة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما الحديد فاختلف فيها، فالمشهور مدنية وقيل مكية. طبعا ده كله بيذكر المستثنى من السور، يعني بيذكر السورة والمستثنى منها كذا، والسور المختلف فيها. طيب، قال: وأما الحديد فاختلف فيها، فالمشهور مدنية وقيل مكية، والجمهور على أنها مدنية، لأنه ثبت عن ابن عباس وابن الزبير، وأن السورة يظهر فيها أيضا خصائص القرآن المدني، وليس لمن قال بمكيتها دليل معتبر، بل قال النقاش إنها مدنية بإجماع المفسرين، ونظم آياتها وما تشير إليه يؤيده قطعا. ده يعني ده كلام القاسمي رحمه الله تعالى. واستثني من المجادلة أو المجادلة، اللي هي سورة المجادلة يعني، أو سورة المجادلة، أو سورة المجادلة، من السور المتفق على مدنيتها، قال ابن عطية: وهي مدنية بإجماع. آية واحدة، وهي قوله تعالى: ألم تر أن الله، إلى آخره الآية، فإنها نزلت بالحديبية، وهذا الحقيقة لا دليل عليه، فتبقى الآيات على المدنية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: واختلف في الصف، فالمشهور أنها مدنية، فالمشهور أنها مدنية وقيل مكية. سورة الصف من السور التي اختلف العلماء فيها كما ذكر رحمه الله تعالى، والصحيح أنها مدنية، وبه قال الجمهور. وعن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فقال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام أسلم بعد الهجرة، وكذلك فإن فيها الأمر بالجهاد، والأمر بالجهاد إنما شرع فين؟ في المدينة. فلذلك الصحيح أنها مدنية، الصحيح أنها مدنية، ورجح هذا جماعة منهم الإمام ابن عطية والإمام السيوطي. قال: وكذلك في التغابن، فالمشهور مدنية وقيل مكية إلا ثلاث آيات من آخرها، والصحيح أنها مدنية، وبه قال الجمهور. واختلف في سورة الإنسان، فالمشهور مكية وقيل مدنية، فالمشهور مكية وقيل مدنية، والصحيح أنها مكية، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسورة هل أتى مكية باتفاق أهل التفسير والنقل، ولم يقل أحد منهم إنها مدنية رحمه الله. وهي على طريقة السور المكية في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء، كالإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الخلق والبعث، ده كله في ترجيح كونها مكية. ولهذا قيل إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع ألف لام ميم تنزيل في فجر يوم الجمعة، لأن فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه تقوم الساعة، وهاتان السورتان متضمنتان لابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل فريق الجنة وفريق النار، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهل الجنة. وقال ابن عاشور: والأصح أنها مكية، فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال: واختلف أيضا في سورة القدر، فالمشهور مدنية وقيل مكية، وسورة القدر فيها اختلاف واسع بين العلماء، وأدلتهم في الجملة متكافئة، والأقرب أنها مكية. وأما القيمة فالمشهور أنها مدنية وقيل مكية. طبعا القيمة اللي هي سورة إيه؟ سورة البينة، لم يكن الذين كفروا، وقال الجمهور بمدنية سورة البينة. قال ابن عاشور: وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية، وهو الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئة أهل الكتاب. قال: وكذلك الزلزلة، المشهور مدنية وقيل مكية، والصحيح أنها مدنية، واستدل على كونها مدنية بحديث أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال: قلت يا رسول الله إني لرائ عملي، قال: نعم، قال: تلك الكبار الكبار، قال: نعم، قلت: الصغار الصغار، قال: نعم، قلت: وثكل أمي، قال: أبشر يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها، أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلت: ولا أنت يا نبي الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. قال السيوطي: وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة، ولم يبلغ إلا بعد إيه؟ إلا بعد أحد. فاستدل على مدنية هذه السورة بهذا الحديث. قال: والإخلاص مكية على المشهور وقيل مدنية، والصحيح أنها مكية، وقد ورد في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمعوذتان مدنيتان على المشهور وقيل مكيتان، والصحيح أنهما مدنيتان لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعقبة كان بالمدينة، وكذلك ما جاء أنها نزلت بسبب سحر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، والقول بمكيتها متجه أيضا وقوي، لكن الصحيح والله أعلم أنها من السور الإيه؟ أنها من السور أنها من السور المدنية. طيب، طبعا هنقف عند هذا، يعني نقف عند هذا. طيب، بقي فقط أن أنبهكم على مسألة مهمة، اللي هو مسألة الضابط الايه الزماني والمكاني. طبعا يا اخواننا، تعبير السلف عن المكي والمدني بالضابط المكاني لا يعني عدم عنايتهم بالضابط الايه الزماني، لأن الضابط المكاني يجمع الزمان وزيادة. الضابط المكاني يجمع الزمان وإيه؟ وزيادة. يعني قول عمر عن آية إكمال الدين إن نزولها كان بعرفة أفادنا أمرين: الأمر الأول مكان النزول اللي هو عرفة، والأمر الثاني زمان النزول اللي هو بعد الإيه؟ بعد الهجرة، وهكذا. فلا ينبغي إن احنا نجعل كلام السلف على اصطلاحين، بل قد التقويم طبعا بالهجرة بدأ سنة 17 أو 18 من خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فبدأ ينتشر التاريخ بالهجرة شيئا فشيئا، وده أمر مهم إن احنا نلاحظه في نظرنا للمكة والمدن، لأن ربطه بالهجرة تأخر ولم يظهر في عهد الصحابة ولا حتى في عهد كبار الصحابة ولا صغارهم، ولا ظهر حتى في كلام التابعين، يعني كما قلت لكم بداية سنة 200. فلا يعني هذا عدم الاستفادة من الضابط الزماني، لكن المراد ان احنا لما نيجي ننظر الى اقوال السلف ما نغفلش ان فيه اشارة الى الجانب الايه، الى الجانب الزماني. ماشي، هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.